أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في نور الإسلام، ودعوة الإسلام قد عمت الآفاق، ونور الإسلام قد أضاء مشارق الدنيا ومغاربها. ولهذا نتكلم اليوم في بعض طرق التبليغ عن الله رب العالمين والبلاغ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمسألة البلاغ مهمة في هذا الإسلام، وإن أعظم طرق البلاغ إنما هي الاتصال المباشر، كلام من شخص إلى شخص. هذا يؤثر وقد يغير الاتجاهات بعد المناقشة والدعوة المباشرة إلى أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الاتصال. والنوع الثاني الذي هو مؤثر أيضا هو الاتصال الجمعي، هذا الذي يكون في خطب الجمعة أو في المحاضرات أو في اللقاءات التي يحضرها بضع عشرات أو بضع مئات. وهذه أقل من الاتصال المباشر لأن المراجعة فيها صعبة. في الاتصال المباشر إن لم يعجبك بعض الكلام فأنت تستزيد أو تستوضح أو تنكر ما يقال لك، فيعدل المتحدث معك من كلامه أو يشرح غامضة. وأما في اللقاءات الجماعية فالأمر أقل من ذلك، ليس ذلك متاحا لكل الناس، وإنما بعض الناس يخجلون من أن تكون لهم مداخلات مع المتحدث، أو إن الوقت الموضوع لهذه المداخلات ولهذه الأسئلة التي تستوضح أو تعلق أو تنكر أو تنتقد ما يقال يكون وقتها في العادة قليلا. وهناك ما هو أصعب من ذلك، وهو الإعلام الجماهيري الذي هو الصحف والراديو والتلفزيون. فهذا رجع الصدى فيه صعب، يعني معرفة رأي الناس فيه. هناك أجهزة ومؤسسات مختصة لقياس ذلك. ما دخل هذا بالإسلام؟ هذا له دخل كبير. وكذلك من الوسائل الآن الموجودة النت، وهذه المواقع التي على النت تستطيع أن تعرف مباشرة رأي الذي يخاطبك فيها، مثل الفورمز وهذه الأشياء. هناك منتديات يتكلم الناس فيها في موضوعات محددة ولا بأس فيها، وقد يكون الذين تخاطبهم ويخاطبونك الناس يجهل بعضهم بعضا ويدخلون بأسماء مستعارة حتى تكون لهم حرية الكلمة دون أن يحاسبوا عليها أو أن يدخلوا في سب أو شقاق أو كذا. من أعجبه الاستمرار فليستمر. وهذا كله يعني يساهم في تفاهم الناس بعضهم مع بعض، يتبادلون فيها معارف وخبرات. ولكل ذلك، لكل ألوان الاتصال هذه، علاقة مباشرة بالدعوة الإسلامية. ولكن أصعب هذه الوسائل على الحقيقة هي وسائل الإعلام الجماهيري، من صحافة وإذاعة وتلفزيون. لماذا؟ لأنها تصل إلى أماكن بعيدة. وإن وسائل الإعلام التي اختارت العمل للإسلام مسؤوليتها أشد، فإن هناك وسائل يعني لنقل الأخبار، للترفيه، للتثقيف العام، وهذا يدخل في مهام الإعلام عموما، وهناك وسائل اهتمت بالدعوة إلى الله وبيان حقائق الإسلام، فهذه عليها في الحقيقة أعباء كثيرة، نسأل الله أن يعينها وأن يكثر منها. ومنها الآن ما أصبح بلغات مختلفة، وما زال العمل منتظرا في لغات بلغات أخرى، فالتركيز كله بعد اللغة العربية على الإنجليزية والفرنسية، ولكن نحتاج إلى وسائل بالألمانية، وإلى وسائل إعلام تبث باليابانية، ووسائل تبث بالصينية وبالروسية وبلغات أوروبا الشرقية. هذا كله مطلوب في الدعوة إلى الله. وسائل الإعلام لن تجعل الكافر مسلما، ولكنها تساعد في الدعوة بإيجاد مناخ عام يقبل الإسلام، لأنها تعرض الإسلام بوسطيته واعتداله وصفائه ونقائه الذي يلتقي مع فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. ولهذا العبء الذي على هذه الوسائل عبء كبير. أولا عليها عبء في أن تختار أكابر العلماء وأكابر المختصين في كل باب حتى يشرحوا هذا الإسلام للناس عن علم، وليس مثلي من يملك النصح للوسائل لهذه الوسائل، فيعني حالي ضعيف ومعرفتي ليست واسعة، ولكن في الحقيقة أنا أطلب مطالب من هذه الوسائل كمسلم عادي. إذا كان يهمكم الجمهور العادي وما ينتظره منكم وما يأمله فيكم، فإني أبث إليكم يا إخواني العاملين في الإعلام بعض مطالبي كمسلم وبعض ما يهمني كمسلم. ماذا أريد منكم؟ إني أريد أن أسمع إلى العلماء الكبار من كل بلد، وأن نعرفهم وأن نعرف حياتهم، وأن تقاربوا ذلك إلى أفهامنا، وأن تستضيفوهم. وأنا أعلم أن هناك مشكلة، أن العلماء الكبار وكثير من التقليديين قد لا يحسن بعضهم الكلام في الراديو أو في التلفزيون، لأنه قد قضى وقته في كلام علمي بحت، فلا يجيد سهولة الكلام ولا يجيد تبسيط العلوم. ولذلك أطلب من مشايخنا وعلمائنا وأهل الفضل كلهم أن يستجيبوا لوسائل الإعلام. إذا أرادت أن تعطي دورة تدريبية مثلا، وأنا أهيب بوسائل الإعلام أن تصنع ذلك، أن تصنع دورة تدريبية لعلمائنا الكبار كيف يتم التعامل مع الجمهور وتبسيط الكلام إليهم. وهذا ليس بدعا من الأمر أيها السادة، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، فقال خاطب الناس على قدر عقولهم. فلا بد للعالم أن يبسط المسائل للمسلمين حتى لا يأتي بعض الناس ويتكلمون ويتكلموا للناس بما لا علم لهم عميقا به، وإنما قد يفتون الناس بوجه واحد قرأوه وفي الأمر وجوه أخرى قد تيسر على الناس، فيقع الناس في مشقة شديدة، لأن وسائل الإعلام تخجل من الطلب من العلماء الكبار كهذا. إنهم فعلا يخجلون، وقد ناقشت بعضهم في ذلك، لماذا لا تساعد العلماء، لا تساعدون العلماء في أن يعني تقولون لهم طرقا هكذا مبسطة، ابدأ هكذا واختم هكذا، ودرجات الصوت تعامل فيها هكذا، وبسط الكلام ما استطعت، وليكن جالسا واحد مختص يعني في الإعلام وفي فنونه يوقف الشيخ أحيانا لا بأس بهذا، ويقول له أليست هناك من طريقة، نحن لا نفهمك أيها الشيخ، هذا كلام صعب على عوام الناس، فيستفتيه الناس ويكلمهم في العلوم الروحية والشرعية وفي تفسير القرآن. ما أعجب ما استمعت في إذاعة القرآن المصرية في الصيف الماضي إلى الشيخ شلتوت رحمه الله، الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، يعني في الستينيات، وهو يتكلم في مقدمة تلاوة، وكانت مقدمة في حوالي 3 دقائق عن في سورة مريم. والله لقد أدهشني إدهاشا شديدا، عجبت لهذا التركيز وهذه المعاني غير المطروقة التي تفتح قلوب المسلمين. ولكني بعد أن فكرت وجدت أن هذا مما لا يفهمه عامة المسلمين، وقد ينصرف عنه الناس الآن لو قيل لهم بنفس هذه اللغة. ولذلك أتمنى حتى أن تأتي وسائل الإعلام بالتسجيلات القديمة للمشايخ الكبار، إن كان هذا في الراديو وإن كان في التلفزيون، ويفسروا لهم هذه الأقوال بلغة هذا الزمان، ليست اللغة السوقية ولكنها بالفصحى الميسرة التي يفهمها الناس. يا سادتنا من العلماء وأهل الفضل، استجيبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلب ورجاء، حتى تخدمونا وحتى تبلغوا دعوة الله إلينا وإلى الناس من أمثالنا ضعفة المسلمين الذين يعني لهم حدود في المعرفة. استجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لن يكذب الله ولا رسوله عن طريقكم، وإنما أنتم باب الخير لهذه الأمة، وإن شاء الله تعينكم وسائل الإعلام على هذا. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نتكلم ضمن هذه السلسلة من حلقات في نور الإسلام عن دور الإعلام الإسلامي والواجبات الملقاة على عاتقه، وأسأل الله أن يعينهم جميعا من تصدوا لهذا العمل، إنهم إن شاء الله معانون. وأتكلم في هذه الحلقة وفي غيرها إن شاء الله يعني عما ننتظره منهم خدمة للإسلام وخدمة لنا إن شاء الله. فوسائل الإعلام كما أسلفت إنما توجد مناخا عاما تستروح به القلوب، ويستريح له الرجال والنساء في بيوتهم وهم يستمعون إلى القرآن الكريم منه، ويستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما أروع هذه المحطات التي تختص في القرآن الكريم فقط، وهذه القنوات التي تنقل صورة الكعبة نقلا مباشرا، فيعني تشتاق إليها القلوب، ويصحب ذلك القرآن الكريم أو صورة المسجد النبوي صورة مباشرة، ويصحبه قراءة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محطات القرآن الكريم الإذاعية المختلفة في مختلف بلاد المسلمين، وهي كثيرة والحمد لله رب العالمين. لكني ما زلت أطلب هذا الكلام والدعاء الذين يخاطبون عوام الناس، لا بد كذلك من محاولة إيجاد نخبة من المسلمين تطلع على أمهات الكتب الإسلامية. وكيف نصنع ذلك؟ وأن تعرف قدر العلماء، لا بد أن نأتي بكبار العلماء في الحقيقة ليعطوا حلقات متخصصة متتابعة بترتيب علمي دقيق، مثلا في تفسير القرآن مسلسلا من مبتداه إلى منتهاه بمستوى يفهمه العامي، ويساعد الوعاظ في المساجد. ونحن نأسف لما نراه من محاولة تتبع الوعاظ والأئمة لأهواء الناس في بعض بلاد المسلمين، فيتخيرون حكايات هي أقرب إلى الأساطير وأقرب إلى غناء المغنين وقصص القصاص الذي ليست له حقيقة، ليستديروا بذلك يعني عواطف معينة أو ليستثيروا أشياء عواطف معينة أو لمجرد أن يبكوا المسلمين، والأمر أكبر من ذلك. في الحقيقة المسلم يعني يبكي من خشية الله، وهذا مطلوب، ولكن دون افتعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني حتى ترق القلوب. نعم، قد يفتعل هذا في قراءة القرآن وأثناء العبادة، ولكن ليس للعالم ولا الإمام أن يصر على أنه يبكي الناس وأن هذا يرفع قدره، ليس هذا بالضرورة، وإنما على الأقل أن ينقل إليهم العلم، ينقل إليهم العلم، ثم إذا تكلم لهم في الرقائق يبكون. إنما يقرن المرء العلم الحق بهذا لا بأس، ولكن أن يقتصر على هذه الأمور ويظن أنه قد قام بكل شيء، والناس يبكون الآن ويصلون ثم يخرجون، منهم من لا يرعى حرمات الله، ومنهم من يستحل ما ليس له، ومنهم من يعني تغلبه شهواته، لابد أن ينبه على قواعد الإسلام هذه. ولهذا إنني أرجو من وسائل الإعلام أن تجعل ساعات محددة للعلوم المعمقة حتى يتبعهم فيها راغبو هذه العلوم، وتكون لهذه المحطات مواقع على الإنترنت، هذه المواقع تكون صلة وصل بينهم وبين العلماء وبين الذين يتعلمون. فالذي يتعلم قد يراجع العالم في مسألة يستوضحه فيها، أو يسأل فيها، أو يراجعه مثلا يقول له: قد قرأت قولا آخر فما تقول. وهنا تساعد هذه القنوات ووسائل الإعلام هذه في تكوين نخبة، بدلا من أن يستمع الناس إلى القواعد العامة فقط، إنما تؤسس لعلوم التفسير وعلوم العقيدة وعلوم التوحيد من كبار العلماء الذين دربتهم على كيفية الكلام التبسيط للعوام، ثم الكلام المعمق مثل المحاضرات الجامعية بشكل متسلسل، لكنه سيكون كلاما، إما أن يكون شرحا لكتاب فيتوضع نسخة الكتاب على موقع المحطة الذي هو على الشبكة العنكبوتية، فيحمله الشباب الراغبون في تلقي العلم، فنكون قد جعلنا جامعة إسلامية حقة أتينا فيها بكبار العلماء، ووضعنا للناس هذه الكتب التي لا تكلف شيئا إطلاقا، لا طباعة ولا شيئا. فهذا في علوم العقيدة، وهذا في علوم التفسير، وهذا في علوم الحديث، وهذا في فتتفق المحطة مع العالم فيما يدرسه، وهذا في علوم كذا. وليكن لكل عالم ساعتان في الأسبوع، الساعتان تكفي، ثم يكلفهم بالبحث في الكتب الفلانية، الكتاب الفلاني للعالم الفلاني، والكتاب وهذه الكتب التي يطلبها العالم تضعها المحطة، فيكون على الأقل هناك 10 ساعات، وتعاد خلال 12 ساعة التالية أو في يوم آخر، لكن في موعد مختلف. هذا يفهمه أهل الإعلام، ليس لمثلي أن يدخل في هذه التفاصيل الكثيرة، ولكن هذا أتكلم فيه كطلب لي كمسلم، كمسلم له حق عليكم يا أصحاب وسائل الإعلام والقائمين عليها، ويا أيها العلماء الأجلاء، لابد أن تتعاونوا على إرشادنا وإرشاد الناس. ولهذا تؤخذ الكتب وتوضع هذه المراجع على الموقع، فيراجعها الشباب، وتكون لهم مواصلات، اتصال بينهم وبين العلماء الذين يتكلمون، وتنقل هذه إن كانت عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسائل غيرها، تنقل إلى المشايخ وتحكى. لا ينبغي للشيخ، لست أعلم مشايخي، ولكن لن يكفينا أن تتكلم فقط معنا الساعتين، وإنما لابد أن تعطي من وقتك إن شاء الله وقتا آخر لرسائل الذين يرسلون إليك فيما غمض عليهم أو فيما استشكل عليهم، وأنتم أهل الخير والفضل. هذه مسألة. ثم أحب أن تكون هناك حلقة خاصة للمثقفين من المسلمين، لكبار المثقفين ليس لأي أحد، الذين يعرضون أمهات الكتب ويكلموننا عن هؤلاء الأئمة. ولقد رأيت من العلماء من يفعل ذلك، وأعجبني هذا كثيرا، حين كان أحد مثل الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله، وكان من كبار مشايخ الأزهر، وكان أستاذا في نفس الوقت للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق جامعة القاهرة، هذا يعني في الخمسينيات والستينيات، ثم كان يكتب كل عام، يجمع محاضراته ثم يصوغها صياغة أخرى غير الصياغة الأكاديمية التي تكون للطلاب في معاهد العلم، يصوغها في كتب. هذه الكتب تجد أنه عمل في كل سنة كتابا عن إمام من أئمة المسلمين، فهذا كتاب عن أبي حنيفة، عنه هو شخصيا وعن حياته، ثم عن مذهبه وكيف بني هذا المذهب وكيف أسس، وكيف مثلا يعني اختلف بعض الشيء الإمام محمد والإمام أبو يوسف وهكذا، وكتاب عن الشافعي، وكتاب عن الإمام مالك، وكتاب عن الإمام أحمد، وكتاب عن الإمام ابن تيمية، وهي كتب مصرية غنية، وكتاب عن مختلف المذاهب الإسلامية، وكتاب عن ابن حزم، وكتاب عن جعفر الصادق. هذا كله يعني جهد علمي رائع جدا، لا يكتفي بعرض المذهب، وإنما يزيد عليه سيرة صاحبه وينافح عنه ويبين كيف كانت حياته رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين، ثم يكلمك عن المذاهب الإسلامية المختلفة ويتعمق فيها بشكل مختصر رحمة الله عليه، ويتكلم عن النصرانية وعن العقائد المختلفة عن المسلمين، ويختصر الملل والنحل، ويتكلم عن الفقه، ويتكلم في علم الأصول، وهكذا كان علماء كثيرون. ولهذا نحن نريد أن نعيد للإسلام مجده العلمي، ونبني قاعدته في هذه الوسائل، في وسائل الإعلام هذه لها دور كبير في هذا إن شاء الله. وأنا أعتذر اعتذارا شديدا أن أقحمت نفسي على ضعف حالي عند مشايخنا وعند القائمين على الإعلام، لكني والله يعني أتوسل إليكم وأرجوكم أن تساعدونا وأن تساعدوا دعوة الإسلام، ليس فقط بالكتابة التي لم يعد يقرأها كثير الآن وهي مهمة جدا في التوثيق، ولكن حينما تكون المحاضرات في القنوات ثم تظل دائما على المواقع في الإنترنت، تظل دائما مرجعا لمن طلب العلم، فإن شاء الله يعني أعتذر إن شاء الله لمشايخنا وأهل الفضل علينا ولإخواننا القائمين على وسائل الإعلام، هذا ليس تطاولا وإنما هي أشواق أرجو أن تجيبونا فيها فسامحونا، وأسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.